بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الجزء الثاني من هذه المادة. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تزوج زوجي علي، وبعد أن تزوج من الثانية كرهها، وهو يبيت عندي 5 أيام في الأسبوع ولا يذهب إليها إلا 2 يوم في الأسبوع، وقد نصحته كثيرا ولكنه لم يستجب. وأنا أعلم الوعيد الشديد لمن لم يعدل بين زوجاته، فماذا أفعل؟ عليك أن تأمريه بالمعروف وأن تذكريه، والمسؤولية بعد ذلك عليه. وقد ورد في ذلك وعيد شديد بالفعل، فقد أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما عن الأخرى فإنه يأتي يجر أحد شقيه يوم القيامة نائما، يأتي يوم القيامة يجر أحد شقيه نائما. طبعا ده وعيد شديد جدا، كأنه مشلول شر النصف، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الرجل إن تزوج أكثر من امرأة أن يعدل بينهن، سواء كان ذلك في الطعام أو في الملبس أو في المبيت، في الطعام أو الملبس أو المبيت، لكن ليس مطالبا بأن يعدل بين نسائه في المحبة. هذا الأمر ليس إليه، وقد ثبت في غير ما حدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب عائشة أكثر من سائر زوجاته، حتى أن زوجاته رضي الله تعالى عنهن أذن له في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات بين سحرها ونحرها. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني في المحبة والوصف، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. سؤال: هل يجوز للنساء المنتقبات أن يأتين المسجد بزينة الوجه الكاملة كالروج وما شابه ذلك من كل زينة الوجه؟ ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن كفلات، غير يعني غير متطيبات. قال ابن عبد البر رحمه الله وغيره: امرأة كفلة أي متغيرة الريح، متغيرة الريح. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن كفلات. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. إذا شهدت إحداكن المسجد، يعني إذا أتت المسجد فلا تمس طيبا، مع أنه قد ثبت عند النسائي والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخطي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخطي ريحه. فهذا من الطيب، فعلى المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها ولو إلى المسجد عليها أن تترك الطيب، لأن هذا قد يثير الفتنة بين الرجال. العلة في هذا عدم إثارة الفتنة بين الرجال، ولذلك قال أهل العلم: فيلحق بذلك كل من شأنه أن يثير الفتنة، كالملابس الحسنة والفري التي يظهر أثرها، وكذلك الزينة الفاخرة. فكل هذه الأشياء ينبغي على المرأة أن تتركها، لا سيما إن كانت ذاهبة إلى المسجد، فإن الذهاب إلى المسجد إنما يكون بذكر الله تبارك وتعالى وسماع المواعظ وأداء الصلوات ولا إلى ذلك. فينبغي على المرأة إذا خرجت من بيتها أن تخرج كفلة، وأنا أطالب كل امرأة بأن تراجع كتب اللغة لتقف على معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن كفلات، وليخرجن كفلات. فلا يحل للمرأة أن تستخدم الطيب والرائحة أو الطيب واللون، إذ أن هذا الطيب الذي له لون هو طيب المرأة أصلا. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. وحين تأنق النساء وهن يذهبن إلى المساجد قالت عائشة رضي الله عنها ما قالت، وحديثها ثابت في الصحيحين، قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. قال الشوكاني رحمه الله: لذلك لبسهن الثياب الفاخرة وخروجهن متطيبات أو متبرجات أو متحليات وما إلى ذلك. يقول السائل: هل يجوز أن تضع المرأة الزينة أمام إخوتها رجال أم أن ذلك مباح لها أمام الزوج فقط؟ لا، يجوز لها أن تضع هذه الزينة أمام محارمها من الرجال، أعني المحارم على التأديب الذين لا يحل لهم أن يتزوجوا هذه المرأة إلى أبد الآبدين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تقدمت لخدمة فتاة وبعدما أحضرت لها الشكة اتضح لي أنها رضعت من أختي التي هي أكبر مني، حيث رضعت مرة أو مرتين فقط. هل يجوز لي الزواج منها ما دامت قد رضعت مرة أو مرتين فقط؟ فإن هذا لا يحرمها، ويجوز لك الزواج منها على مذهب أحمد والشافعي وأهل الظاهر، خلافا لأبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما، فإنهما حرما بالمصفة الواحدة والمصفتين وما زاد على ذلك. وهذا مذهب مرجوح من جهة الدليل، بل الصواب ما ذهب إليه الأولون، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحرم المصفة ولا المصفتان، لا تحرم المصفة ولا المصفتان. كذلك ثبت عند مسلم من حديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت الحدثة يعني الجديدة رضعة أو رضعتين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان، لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان. في حديث عائشة: لا تحرم المصة ولا المصتان. وفي حديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها، وقد سأله رجل هذا الحديث، يعتبر نص في محل السؤال، سائل يقول: إن أختي أرضعتها رضعة أو رضعتين. وكذلك قال هذا الرجل السائل الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت الحدثة رضعة أو رضعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان. وفي لفظ عند مسلم: لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان. وهذا هذان الحديثان فيهما رد على الإمام أبي حنيفة الإمام مالك رحمة الله عليهم. ولكن العدد عدد الرضعات الذي يحرم خمس رضعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة واسمها سهيلة أن ترضع سالما خمس رضعات ليدخل عليها. الحديث معروف، كان أبو حذيفة قد تبنى سالما مدة أن كان التبني مباحا، ثم بعد ذلك نزل تحريم التبني، فوجدت سهيلة رضي الله عنها حرجا عرفته في وجه زوجها أبي حذيفة حين كان سالم يدخل عليها وهي في ثياب مهنتها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها عليه الصلاة والسلام: أرضعيه خمس رضعات يدخل عليك، أرضعيه خمس رضعات يدخل عليك. وهذه الزيادة في مسند الإمام أحمد وفي موطئ مالك واسنادها صحيح. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان مما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بعد ذلك الى 5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. وفي رواية الترمذي: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. اذا كان المحرم 10 رضعات، ثم بعد ذلك نسخنا الى 5 معلومات. فيجوز لك ان تتزوج هذه الفتاة. سائل يعلق على إجابة سؤال كانت في الدرس الماضي، يقول: يعني المرأة إذا جاءها الوجع فجأة والرجل يكون محتارا أين يذهب، وهل هناك وقت للبحث عن طبيب شاب أو رجل كبير؟ يعني في أمور الطوارئ الإنسان بيلجأ إلى الطبيب الأقرب الأسرع إن كانت الحالة تحتاج إلى سرعة، لكن أنا أتكلم عن حالة الاختيار، أما حالة الاضطرار فالاضطرار قاعدته معروفة في الشعر في الشرع: الضرورات تبيح المحظورات. الحديث الذي يقول: ما خلا رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، أريد شرح هذا الحديث مع الأمثلة. مش أمثلة هو مثلوة، لكن على كل حال أنا أذكر بأنني وهمت المرة السابقة حين ذكرت أن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وحديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيحين إنما هما في مسند الإمام أحمد. الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حفظت من نيل الأوصاف، فذكر حديث جابر بن عبد الله أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله إلى اليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا ومعها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. والحديث الثاني حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان إلا ذو محرم. كاتب النبي بن تيمية رواهما أحمد وابن عباس، وقد مضى حديث ابن عباس بمعناهما وهو متفق عليه. كان سقط نظري عن او سقطت هذه الكلمه من امام نظري، رواهما احمد، ومرنت ان هذه الاحاديث الثلاثه متفق عليه. فهذا للتنبيه. ومعنى الحديث ان الرجل اذا خلى بامراه اجنبيه فان الشيطان يدفعهما غالبا الى الوقوع في المعصيه من نظره محرمه او جراءه في الكلام او تحرك شهوه في القلب او اكثر من ذلك كان يلمسها او ان يقع عليها. هذا معنى الحديث. ولذلك اجمعوا على ان الخلوه بالمراه الاجنبيه محرمه، حتى الاجماع الحاصل في الفتح اجمعوا على ان خلوه الرجل بالمراه الاجنبيه محرمه. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، واحبك الله الذي احببتني فيه. اريد ان تفتيني في هذا الامر بمناسبه الحجاب. هل يجوز للزوجة المنتقبة أن تجلس مع أقارب الزوج من الرجال والنساء مع وجودها في مجلس واحد معهم في أي وقت بحجة التعرف والتعارف والتقارب بينهما؟ هذا غير جائز إلا للمصلحة، كأن تكون دعوة إلى الله عز وجل. فيجوز للنساء أن يجلسن ما لن يلتزمن بالحجاب مع الرجال شريفة أن يجلسن في المؤخرة لسماع الموعظة وما إلى ذلك. ولو كان الأمر من وراء حائل لكان هذا هو الأصلح، لأن الفتنة غير مأمونة، لا سيما وأن المناخ العام مناخ تفسخ وتحلل فيما يتعلق بالاختلاط بين الجنسين، وأسباب الفتنة موجودة في كل مكان. وطبعا كل من يعيش في أجواء الفتنة لا بد وأن يصاب منها بشيء. فعلى كل إنسان رجلا كان أو امرأة أن يتوقع هذه الفتنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز مصافحة النساء الأقارب مثل بنت الخال أو العم؟ هذا لا يجوز، لأن بنت الخال ليست من محارمك على التأديب ولا بنت عمك، فلا يجوز لك أن تصافحهن، وإنما يجوز لك أن تصافح من النساء محارمك على التأديب. وقد ثبت عند الطبراني بإسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمسلك من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. زوجتي تلف علي في اجراء تحاليل طبية لانها لم تحمل حتى الان. علما بانني تزوجت فقط منذ بضعة اشهر. فهل اطاوعها وهل هذا من باب الاخذ بالاسباب؟ هذا من الامور المباحة على كل حال. ما دامت المسألة متعلقة بالتحاليل فقط ولن تنكشف عورتها على الرجال، لأن التحاليل تحتاج إلى عينة، عينة من البول أو عينة من الدم أو ما إلى ذلك، فهذا مباح لأنها لن تكشف عورتها أمام الرجال. فإن شئت فطاوعها وإن شئت فتمهل حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم ولماذا تطلب منه هو بالذات؟ ده ليس من العدل. ان كانت هي التي طلبت فليس ان يحلل هو، فليس هذا من العدل. قد يكون المانع منها يحلل الاسلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل يجوز للحائض ان تجلس في المسجد؟ ذهب الائمه الاربعه الى التحريم، وذهب فريق من اهل العلم منهم المزني صاحب الشافعي وابن حزم الى الجواز، ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله رحمه واسعه. والقول بالجواز الظاهر انه الارجح لعدم وجود دليل صحيح يدل على المنع، واصرح دليل يدل على المنع ما اخرجه ابو داود من حديث عائشه وابن ماجه من حديث ام سلمه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. إني أو فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. الإمام الشوكاني رحمه الله اعتبر أنهما حديثان، لكن كما بين الشيخ الألباني رحمه الله في إرياء الغليل هما حديث واحد اضطرب فيه جسرة بنت دجاجة التي قال عنها البخاري عندها عدائد، قال البخاري عندها عدائد. والراوي لهذا الحديث عن جسرة أفلت بن خليفة وهو مجهول الحال مستور، فالحديث ضعيف كما بين ذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل. وأما ما عدا ذلك من أدلة فالحقيقة هي أدلة لا دلالة فيها، ومن أشهرها أو من أصحها ما أخرجه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. وجه الاستدلال أنها تحرجت من دخول المسجد وهي حائض. لكن أجاب المجيبون عن الحديث بأن هذا الحديث لا علاقة له بالموضوع، بل إنما تحرجت عائشة أن تمسك بالخمرة وهي حائض بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. كذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض إلى صلاة العيد ليشهدنا دعوة المسلمين، ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قال: وليعتزلن المصلى. قال: فإذا كان عليه الصلاة والسلام أمرهن باعتزال المصلى مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد في الفضاء، فلأن يعتزلن المسجد من باب الأولى والأحرى. لكن الجواب عن هذا الحديث أنه قد ثبت عند البخاري في رواية له: وليجلسن في مؤخرة الصفوف، والعلة من ذلك ألا يقطعن الصفوف إذا قام المصلون إلى الصلاة. آخر شيء احتج به قياس الحائض على الجنب، حيث أن الجنب ممنوع من دخول المسجد. وهذا القياس قياس مع الفارق، لأن الجنب بيده أن يرفع حدث نفسه وليست الحائل كذلك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة الحائل أن تقرأ القرآن أو تلمسه؟ وهل يجوز لها الصيام أم لا؟ وهل يجوز لها أن تسمع القرآن؟ وما هي كيفية التطهر من الحائل؟ وما هي كيفية تطهر الحائل؟ وهل يجوز ان تتوضا قبل ان تنام؟ طيب نقطه نقطه. هل يجوز للمراه الحائض ان تقرا القران؟ نعم يجوز لها ان تقرا القران، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من الصحابه، وسعيد بن مسيب من التابعين، والامام مالك، وطوائف من الشافعيه، لئلا يطول بعدها عن القران. فيجوز لها ان تقرا القران من سرها، ولا دليل يمنعها من قراءه القران. واما الحديث الذي اخرجه ابو داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرا الجنب ولا الحائض شيئا من القران، هذا الحديث اسناده ضعيف، هذا الحديث اسناده ضعيف، اظنه من روايه اسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وهو ضعيف في الحجازيين. كذلك اخرج الدارقطني باسناد فيه مطلوب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرا الحائض ولا النفساء من القران شيئا، وهذا الحديث في اسناده مكروه. وكذلك ما اخرجه هناك حديثان لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه حديث اخرجه ابو يعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثم قرا شيئا من القران ثم قال هكذا لمن ليس بجنب، فان الجنب فلا ولا ايه يعني، والحائض تقاس على الجنب. فالجواب ان هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف. والحديث الاخر عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه رواه احمد واصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء قضى حاجته ثم خرج فقرأ شيئا من القرآن وأكل معنا اللحم، وكان لا يمنعه أو قال لا يحجزه من القرآن شيء، ليس الجنابة، ليس الجنابة. والجواب عن هذا الحديث أيضا أنه حديث ضعيف. النقطة الثانية أو تلمسه، يعني هل يجوز لها أن تمس المصحف؟ وذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز مس المصحف إلا للطاهر من الحدثين الأكبر والأصغر، خلافا لابن حزم رحمه الله الذي أجاز مس المصحف للمحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. والصواب ما ذهب إليه الأئمة الأربعة لما أخرجه الدارقطني بإسناد حسنه غير واحد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن وفيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، لكن يجوز لها أن تمسه بحائل كما ذهب إليه مالك رحمه الله، وكذلك طائفة من الشافعية، ورواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها يجوز لها أن تقلبه بعود أو أن تمسه بحائل، يعني كأن تلبس القفازين مثلا. هل يجوز لها الصيام؟ لا يجوز للحائض أن تصوم بالإجماع، وإن فعلت ذلك فهي عاصية لله عز وجل، هذا إجماع، إلا ما ورد عن الخوارج الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على هذا ما ثبت عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للنساء أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال فذلكن من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تقم؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال فذلكن من نقصان دينها. فهذا يدل على أن المسألة كانت متقررة عند هؤلاء النسوة جميعا قبل أن يسألهن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم ايضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومن حديث غيره من الصحابة، وثابت ايضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين عن معاذ العدوية رحمه الله قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. يعني إذن هذا أيضا متقرر عند الجميع. فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أن، لأن الخوارج أوجبوا عليها الصيام، أحرورية أن، وهذا موجود عند من يسمون أنفسهم بالقرآنيين والعياذ بالله، الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحرورية أن كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهل يجوز لها أن تسمع القرآن؟ نعم بالإجماع يجوز للحائض وللجنب وللمحدث حدثا أصغر من باب الأولى أن يسمع القرآن، بل إذا تلي القرآن بحضرة الكاتب فسمعه فهذا لا شيء فيه. ما هي شروط التطهر من الحيض؟ مش عارف ما مراد السائل. شروط التطهر من الحيض، على كل حال قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته بمجرد طهرها من الحيض أم لابد أن تغتسل قبل أن يطأها؟ الجمهور على أنها لابد أن تغتسل قبل أن يطأها، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، باعتبار أن الآية كما قالوا اشترطت شرطين: حتى يطهر، والمراد بذلك انقطاع الدم، فإذا تطهر، والمراد بذلك الإيه؟ الغسل. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالغ في ذلك وقال: التطهر في القرآن لم يرد إلا بمعنى الاغتسال، وقد اعترض على هذه العبارة ابن حزم رحمه الله فقال: بل ورد التطهر بغير هذا المعنى، كما في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يحبون أن يتطهروا، قال ابن حزم، وهذا المراد بهذا بإجماع المفسرين الاستنجاء. فالتطهر في هذه الآية يراد به الاستنجاء، ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا طهرت المرأة لأقصى مدة الحيض، وأقصى مدة الحيض عند أبي حنيفة 10 أيام، يعني إذا حاضت 10 أيام ثم طهرت بعد ذلك، يجزئها أن تطهر المحل مما بقي من الدماء، ثم يجوز لزوجها بعد ذلك أن يطهر، يجوز لزوجها أن يطهرها وإن لم تغتسل. ولكن إن حاضت لمدة هي أقل من 10 أيام لم يجوز لزوجها أن يطهرها حتى تغتسل. فإذا هناك تفصيل عند أبي حنيفة رحمه الله وعند ابن حزم، والجمهور على أنها لابد أن تغتسل، لابد أن تغتسل. وقد يرجح مذهب الجمهور حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين طلق امرأته وهي حائض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يراجعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإذا اغتسلت، هذه رواية النسائي، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فلا يمسها حتى يطلقها. هذه رواية الإمام النسائي رحمه الله. وهل يجوز للحائض أن تتوضأ قبل أن تنام؟ أنا لا أعلم دليلا يدل على مشروعية هذا الأمر. هذا مشروع بالجنب، لأن عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. إلا أن يراد بذلك الوضوء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة عند النوم، على ما ثبت عند البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم مضجعه فليتوضأ وضوءه للصلاة، ثم ليضطجع على شقه الأيمن وليقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، إلى آخر الحديث. فقد يكون هذا الحديث دليلا على المشروعية. على كل حال هذه المسألة تحتاج مني إلى مراجعة. يقول السائل: أنجبت زوجتي ولدا لا يشبهني ولا يشبهها، وهذا يقتلني أيضا. سبحان الله العظيم. مثل هذه الواقعة حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي صحيح البخاري بل في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من بني فزارة على ما أذكر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وجدت امرأتي غلاما أسود، وكأنه حينئذ يعرض بالانتفاء منه، كأنه أراد أن ينتفي من ولده هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من ابن؟ قال: نعم. قال: فما هي الوانها؟ قال: حمر، منها احمر. فقال عليه الصلاه والسلام: فهل فيها من اورق؟ هل فيها من اورق؟ الاورق اللي هو الايه؟ الجلد المغبض، المغبض يعني بادئ. هل فيها من اورق؟ فقال الرجل: بل ان فيها ورقا، جمع اورق، كازرق وزرقا. فقال صلى الله عليه وسلم: فكيف اتاها ذلك؟ فكيف اتاها ذلك؟ عسى ان يكون نزعه عرق، عسى ان يكون نزعه عرق. الرجل ابيض وجبت بيضه وانجب ولدا اسود، غلاما اسود، عسى ان يكون نزعه عرق. فقال صلى الله عليه وسلم: فهذا عسى ان يكون نزعه عرق. ولم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم الى الانتفاء منه. فانا انصح الاخ صاحب السؤال الماضي الا يلتفت في مثل هذا الامر، عسى ان يكون نزعه عرق. يعني احنا عارفين الذين درسوا ولو دراسه مبسطه في الثانويه علم الاحياء والوراثه وما الى ذلك، هناك صفات سائله وصفات متنحيه، والصفه المتنحيه ربما ظهرت في الجيل الثالث، ربما ظهرت في الجيل الثالث. يعني انت راجل ابيض يتزوج امراه سوداء، فتجد ان كل الجيل الاول جيل، الاولاد هم كلهم جيل. في الجيل الثاني ممكن يطلع بعض الاولاد جيل وبعض الاولاد سود بنسبه 3-1. فانا انصحك ان تلتفت الى هذا الامر الا ان كنت ترمي امرأتك بالزنا. فان الشافعية قالوا ان اتهمها برجل فجاء الولد على لون هذا الرجل الذي اتهمت به له ان ينتفي منه. وفي هذه الحالة ان كنت تتهمها بالزنا اصلا قبل هذا الموضوع، ثم جاء الولد مشابها للرجل الذي اتهمتها به، هذه الحالة التي اجاز فيها الشافعية ان تنتفي من ولدك. لكن ما دام الامر على السلامة فهذا من فعل الشيطان به، استعذ بالله من الشيطان ولا تسترسل مع هذه الخواطر واترك هذا الغير. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يقع الطلاق إذا حلف الرجل على زوجته وهي حائض؟ أنا لا أدري ما هو قصد السائل بقوله حلف. على كل حال إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، قال لها: أنت طالق وهي حائض، فإن الطلاق يقع في مذهب الأئمة الأربعة. ويحكم هذا المطلق الذي طلق امرأته وهي حائض. لكن الطلاق يقع في مذهب الأئمة الأربعة، وذهب ابن حزم إلى أن الطلاق لا يقع، وقد رجح قول ابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. لكن من أراد أن يراجع التفصيل في هذه المسألة فعليه بالكتاب العظيم إرواء الغليل من علامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. الشيخ ناصر أورد فيها بحثا عظيما. على كل حال سبب الاختلاف أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مره فليراجعها حتى تحيض حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أو فإن أراد أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، إن أراد أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. عند البخاري هذا الحديث بالقدر الذي ذكرته ثابت في الصحيحين. ثبتت زيادة عند البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال فحسبت علي تطليقة. طبعا الحاسب هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانوا يقولون في المصطلح كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا له حكم الله، وإن نازع في ذلك البعض واشترط اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. لكن في هذا الحديث ليس لا ينبغي أن تثار هذه المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه المسألة برمتها وأمر ابن عمر بمراجعتها وبين له الكيفية. فقال ابن عمر فحسبت عليه تطليقة، لابد أن يكون الحاسب هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية عند الدارقطني وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة، هذا من كلامه عليه الصلاة والسلام. لكن ابن القيم رحمه الله ادعى أن هذه الزيادة وهي قوله صلى الله عليه وسلم هي واحدة مدرجة من كلام ابن أبي ذئب أو من كلام نافع أو من كلام الراوي عن ابن أبي عبد الله بن وهب. طبعا دعوة الإدراج هذه دعوة واسعة، الصواب أن هذا مرفوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة، إذا ينبغي أن يكون هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أيضا عند الدارقطني وإسناده صحيح أن ابن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام أتحتسب تلك التطليقة؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. فهذه الروايات تدل صراحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي احتسب تلك التطليقة. بل قد ثبت أيضا عند الدارقطني عن ابن عمر أن رجلا قال له طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض. يقول ابن عمر طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض، فقال ابن عمر عصيت ربك وفارقت امرأتك. فقال الرجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، فقال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها من طلاق بقي له، وأنت لم تبقي ما تسترجع به امرأتك أو ما تراجع به امرأتك. واضح؟ إذا ده تمام ما فهمه ابن عمر هو الذي وقعت له هذه الواقعة. اعترض الآخرون بالرواية التي وردت عند أحمد وأبي داود أن ابن عمر قال فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. إذا القصة واحدة والرواية اختلفت في ظاهرها، فإن أنت في الروايات المختلفة الروايات اختلفت في ظاهرها، فإما أن نجمع بين هذه الروايات كما قال ابن عبد البر رحمه الله فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا مستقيما لأنها مخالفة للسنة. فأول هذه الرواية لأن الرواية الأولى لا يمكن تأويلها، وإن تعذر الجمع بهذه الطريقة إذن الترجيح. والروايات التي وردت بأنها حسبت تطليقة أرجح، لأن الذين رووها أكثر عددا وأتقن حفظا. واضح؟ فإذا قال رجل امرأته أنت طالق وهي في الحيض وهي حائض، فالطلاق واقع في مذهب الأئمة الأربعة، وقد بينت لك الدليل على ذلك. نعم، وإن كان الطلاق معلق، إذا كان الطلاق الصريح يقع المعلق من باب أولى، لأنه إذا قال له وهي حائض أنت طالق إن خرجت فخرجت وهي طاهر يقع الطلاق، خرجت وهي حائض يقع الطلاق من باب أولى، لأنه لو قال لها أنت طالق في حال حيضها وقع الطلاق. ما حدود الغضب الذي لا يقع الحلف بالطلاق به؟ لأن كثيرا من الناس يحلف بالطلاق ثم يقول كنت غاضبا. أنت بقى عشان تشكي في الحلف، إن كان مرادك أن الرجل قال لزوجته علي الطلاق من تخرج مثلا، أو علي الطلاق من واكل أو ما إلى ذلك، هذا حدث، هذا حدث، أو هذه لفظة ليست صريحة في التطبيق. فما رد الأمر في هذه الحالة إلى نيته؟ فإن قال قصدت بذلك علي الطلاق من واكل، يعني كنت طالق من إن أكل يقع الطلاق إن أكل. وإن قال ما قصدت إلا أن ألزم نفسي أو أن ألزمها بالفعل الفلاني، فهذا حدث لا يقع به الطلاق. إن وقع المشروط، إن وقع الشرط، إن وقع الشرط لا يقع الطلاق. وفي هذه الحالة عليه أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عدد فليصم 3 أيام. وهذا مذهب جمهور العلماء، هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما إن طلق الرجل امرأته في حالة الغضب، قال لها أنت طالق وهو غاضب، فإن كان غضبه هذا قد أخرجه عن وعيه بحيث لا يدري ما يقول، فإن الطلاق لا يقع اتفاقا، لأنه قد ثبت عند أحمد وأبي داود وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عفاق في إغلاق، في إغلاق. ولو أن بعض أهل العلم قالوا المراد بالإغلاق الإكراه، الإكراه، هذا قاله غير واحد من أهل اللغة، ولكن قال أبو داود رحمه الله المراد بالإغلاق الغضب. والذي ذهب إليه بعض أهل اللغة أن الإغلاق هو الضيق، بأن تضيق عليه نفسه ويضيق عليه قلبه فلا يدري ما يقول. وأما إن كان غضبه أقل من ذلك، فالذي عليه الأكثرون خلافا لابن القيم ومن وافقه أن الطلاق يقع في هذه الحالة، أن الطلاق يقع، لأننا إذا قلنا الإغلاق هو الإكراه، الجنون، السكر، فينبغي إذا تحدثنا عن الغضب أن يكون على هذا النحو أيضا، أي الذي لا يعقل معه الغاضب ما يتنفذ به. وأما إن كان الغضب بحيث أنه لم يخرجه عن النية أنه نوى الطلاق، ولم يخرجه عن معرفتي ووعي ما يتنفذ به، فإن الطلاق يقع في مذهب الأخرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت أن بعض وسائل منع الحمل تؤدي إلى إطالة فترة الحيض أو النزيف، فهل يعتبر هذا الدم حيضا أم استحاضة؟ وما الواجب على المرأة بالنسبة للصلاة والصيام في هذه الحالة؟ الذي سمعته من كثير من الأطباء أن اللولب لا يطيل فترة الحيض، لا يطيل فترة الحيض، وأن الدم الذي ينزل من المرأة في هذه الحالة إنما هو نزيف، كما قال عليه الصلاة والسلام فإنما هو عرق، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. قال هذا لفاطمة بنت أبي قريش رضي الله تعالى عنها، والحديث عند أبي داود والنسائي، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فاتركي أو فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق، أو قال عروق عليه الصلاة والسلام. ممكن يكون عرق الجرح، لأن اللولب مادة معدنية أو بلاستيكية، مادة صلبة يعني مغلوظة في بطانة الرحم، مغلوظة في بلاد. طبعا لك أن تتصور الإنسان لو دخلت في بدنه شوكة أو أي مادة حادة، هذا وليه نظرية عمل اللولب، إن اللولب لما بيوضع في جدار الرحم الجسم بيبدأ في التعامل معه كجسم غريب، فيبدأ في إفراز المواد المضادة، الكرات البيضة وما إلى ذلك. إفراز الكرات البيضة ضد الجسم الغريب بينشط إفراز مادة ثانية اسمها البروستاجلاندين، والبروستاجلاندين بتعمل على زيادة انقباض الرحم وهذا يؤدي الى زيادة سرعة البويضة فلا تحدث عملية الالتقاء او الاخصاب التي تكون بين الحيوان المنوي والبويضة. لكن هذا الجسم الصلب قد يؤدي الى حدوث جروح ينزل منها هذا الدم الذي نظنه من دم الحيض ونعتقد ان مدة الحيض قد زادت. فعلى المرأة في هذه الحالة ان تمكث قدر ما كانت تحدثها حيرتها، هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لفاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها، قال النبي عليه الصلاه والسلام انكثي قدر ما كانت تحدثك حيرتك ثم اغتسلي وصلي، او قال ثم اغسلي عنك الدم وصلي، زاد البخاري والترمذي، وتوضئي لكل صلاه حتى يجيء ذلك الوقت، وتوضئي لكل صلاه حتى يجيء ذلك الوقت. إذا المرأة تظل على أيام عادتها التي كانت تحيضها في المعتاد قبل أن تركب هذا المولد، ثم بعد ذلك تغتسل من الحيض ولا تلتفت إلى الدم الذي ينزل بعد مدة حيضتها، وتتوضأ لكل صلاة مفروضة وتصوم، ويجوز لزوجها أن يأتيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل قال علي الطلاق بالثلاثة، إنا لله وإنا إليه راجعون، على شيء أنه حدث ولم يحدث، فهل وقعت عليه طلقة وماذا يفعل؟ أولا إن كان قد فعل ذلك ليقتطع حق امرئ مسلم أو ليترتب على هذا اليمين ضياع أي حق كان، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يشهد بالحق. هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. ثانيا لتعلم ان هذا ان كان قد خرج مخرج اليمين فيمينك على ما يصدقك به صاحبك، فانت كذبت وينبغي ان تتوب الى الله عز وجل من هذا الكذب. ثالثا الظاهر من كلامك انك انما اردت الحلف فقط وما اردت الطلاق، ف تقول الله عز وجل توبة نصوحا ولا كفارة عليك في هذه الحالة، لأن بدن غموس لا كفارة فيه. امرأة ظهر في بدنها شعر إلى بداية الرقبة وزاد الشعر في حاجبها حتى وصل إلى منطقة العدسة، ونصح الطبيب بإزالة شعر الجسد، وأما شعر الحاجبين فنصح بتخفيفه، مع العلم بأن شعر الجسد طويل جدا وصل إلى 1 سم أو 2 سم تقريبا. نسأل الله أن يشفيها. قد يكون هذا دليلا على وجود خلل هرموني معين، هذه المرأة غريبا عندها خلل هرموني، لكن لا حرج عليها على كل حال في إزالة شعر البدن وكذلك في إزالة شعر الوجه. وما قال من شعر الحاجبين بحيث أنه يؤذيها فيجوز لها أن تزيله أيضا، يجوز لها أن تزيله. النمص الذي نهى عنه الشرع اختلف فيها على قولين، بعضهم قال هو أخذ شعر الوجه، وبعضهم قال هو أخذ شعر الحاجبين. فبناء على هذا يجوز لها أن تأخذ شعر جسدها كله، واما شعر الوجه الصواب مذاب ما من الصواب قول من قال ان النمط هو الاخذ من شعر الحاجبين، فيجوز لها ايضا ان تزيل شعر وجهها كالشارب واللحيه وما الى ذلك، ويجوز لها ان تقصر او ان تخف شعر الحاجبين بالصوره التي تمنع عنها الاذى، لقوله عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا امرأة قد ركبت ليلدا لمنع الحمل منذ 3 أيام بعد انقطاع دم الحيض بيوم، ومنذ أن ركبته إلى اليوم وهو يخرج مني دم سائل أحمر فاتح اللون، فما الحكم في الآتي؟ الدم الذي يخرج هل هو نجس يلزمني أن أغسل مكانه وما أصاب البدن وما يليه من الثياب؟ نعم، هو دم استحاضة، ودم الاستحاضة بالذات نجس وناقض للوضوء، فيلزمك أن تتطهري من هذا الدم لكن إن كان يأخذه باستمرار فالمطلوب منك في هذه الحالة أن تتوضئي بكل صلاة وإن خطر منك الدم، ولا تلتفتي إلى إزالته لأنك كلما أذب فيه نزل، فلا معنى لإزالته في هذه الحالة. توضئي بكل صلاة مفروضة وصلي بهذا الوضوء فريضة واحدة سواء كانت مؤداة أو مقضية وما شئت من النوافل. كيف أصلي؟ هل أجمع الصلاتين مع بعضهما؟ وهل أتوضأ لكل صلاة؟ السؤال الثاني، كيف أصلي؟ هل أجمع الصلاتين مع بعضهما؟ وهل أتوضأ لكل صلاة؟ أنت مخيرة، إما أن تتوضئي لكل صلاة، وإن أردت أن تجمعي بين كل صلاتين جمعا صوريا فاغتسلي لكل صلاتين، فيجب عليك في هذه الحالة أن تغتسلي ثلاثة أغسال، لأنه قد ثبت عند أبي داود والترمذي بسند حسن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وغير واحد عن حنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أصطحاب حيضة شديدة كثيرة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب، فقلت: يا رسول الله إني أصطحاب حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام، فقال صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، يعني أصف لك القطن، فالقطن بيمنع الدم. فقلت: يا رسول الله هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا، بدل القطن بقى حط ثوب أسمك. فقلت: يا رسول الله هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي، عليه الصلاة والسلام يعني تشد منطقة حول وسطها، ثم تدخل الثوب من طرفيه من المقدمة ومن جهة الظهر، تتحفظ يعني. فقلت: انما اسد سجا، يعني بحنفيه. فقال عليه الصلاه والسلام: سامرك بامرين، ايهما فعلت فقد اجزأ عنك من الاخر، فان قويت عليهما فانت اعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: انما هذه ركضه من ركضات الشيطان ليلبس عليها عبادتها، ولذلك تركت الصلاه والصيام، انما هذه ركضه من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله. اعتبر نفسك حائضا ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد استنقيت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها تصومي، وأيامها تصومي. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا تفعلي، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين تفعلي، وتغتسلين وتصلين الفجر فكذلك تفعلي. قال صلى الله عليه وسلم: وهذا هو اعجب الامرين الي. واضح طبعا من حديث من دمع هنا دمع ايه؟ دمع صوري، بتاخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا واحدا، تصلي به الظهر في اخر الوقت والعصر في اول الوقت، وكذلك في المغرب والعشاء. السؤال الثالث: هل اتوضا للصلاه قبل دخول الوقت او بعده؟ والله الأحوط لك أن تتوضئي بعد دخول الوقت.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. زوجتي بعد الجماع تغتسل، ثم بعد الاغتسال ينزل منها مني، فماذا تفعل؟ لا تفعل شيئا، هي إنما أمرت بالاغتسال من مائها لا من ماء زوجها، وماء زوجها الذي يخرج منها لا يخرج من فتحة البول حتى نقول انه خارج من السبيلين فيكون ناقضا للوضوء، وبالتالي فلا يجب عليها غسل ولا وضوء، لا يجب عليها الغسل ولا الوضوء، وكان المني الذي ينزل منها مني زوجها.
وكان الذي ينزل ماءها فالواجب عليها ان تغتسل. فالانسان اذا اجنب، إذا جامع امرأته مثلا وأجنب فاغتسل ثم نزل منه الماء بعد ذلك، المني نزل منه مرة ثانية،
بعد الابتزاز وجب عليه ان يغتسل مرة ثانية في اصح قولي اهل العلم، وهذا مذهب احمد والشافعي واهل الظاهر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال عليه الصلاة والسلام انما الماء من الماء، انما الماء من الماء. وفرق الامام ابو حنيفة رضي الله عنه بين نزول المني قبل التبول او بعد التبول، قال فاذا كان المني قد نزل منه بعد الاغتسال وقبل التبول وجب عليه ان يغتسل مرة ثانية، لكن ان كان قد تبول ثم اغتسل ثم نزل منه المني مرة ثانية فلا غسل عليه. فهذا في الحقيقة تفصيل لا دليل عليه، هذا تفصيل لا دليل عليه. والظاهر ان المني الذي ينزل سواء كان قبل التبول او بعد التبول انما هو مني نزل نتيجة للجماع، يعني ليس كالمني الذي ينزل من العبد لمرض كمرض السيلان مثلا، مريض السيلان نسأل الله العافية والزهري ينزل منه المني دوما كل وقت، فهذا لا يغتسل، هذا لا يجب عليه ان يغتسل، لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فاذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل، حذفت اي قذفت. كذلك ان نزل المني لبرودة طبع فانه ينزل بغير حذف اي حذف فلا يجب منه الاغتسال، لكن المني الذي ينزل بعد الجماع والاغتسال الظاهر انه ينزل نتيجة لهذا الجماع، فلذلك ذهب احمد الشافعي واهل الظاهر كما ذكرت الى انه يجب عليه ان يغتسل مرة ثانية. اما المرأة طبعا المرأة تشارك الرجل في نفس هذا في نفس هذه الاحكام، لكن اذا اغتسلت المرأة ثم خرج منها مني الرجل فان هذا لا يجب عليها الاغتسال ولا الوضوء. اما بالنسبة للاغتسال فانما امرت بالاغتسال من مائها لا من ماء زوجها. واما الوضوء فلا دليل على ايجاب الوضوء بخروج هذا الخارج، ان قيل انه خارج من احد السبيلين وكلاهما نجس فيكون متنجسا فالجواب انه عند المرأة يخرج من سبيل ثالث، ففتحة الجماع عند المرأة بخلاف فتحة التبول، وبالتالي لا يكون نجسا ولا يكون ناقضا بالوضوء. يقول السائل اصبحت المرأة المنتقدة متشبهة بالمرأة الفرعونية القديمة في صورتها المعروفة بشكل ملفت للانظار، عندما تلقي جزءا من نقابها على رأسها، وقد انتشرت هذه الظاهرة المنقودة، كما حكمها؟ في الحقيقة انت تقول بشكل ملفت للنظر وانا ما لاحظت هذا، اللي لاحظ الكلام ده من هي متشبهه بالمرأة الفرعونية يرفع ايده. بل الحديث بيدل، حديث اسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها على انهن كنا فعلن ذلك، كنا اذا مر بهن الركب من الرجال وهن يصفن بالبيت نخبرن. وهذا وارد عند احمد واصحاب السنن عن عائشة بسبب ضعيف، لكنه صحيح عن اسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، وهذا دليل على ان المرأة كانت تضع الجيش فوق رأسها فاذا مر بها الركب من الرجال فدلت شلت او اذلت. ما حكم الأمة المتزوجة اذا زنت؟ هل عليها نصف معدن المحصنات مريد التوضيح؟ انت تلقي شبهة ام تريد ان تزيل اشكال عن شبهة القيت عليك؟ على كل حال قوله تعالى فاذا احسن فإن أتينا بفاحشة، المراد بالإحصان هنا اختلف فيه على قولين، أولهما الإسلام فإذا أحصن يعني فإذا أسلم، وهذا ضعيف، هذا القول ضعيف. ليه؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من ايه؟ من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم. يبقى اذا الكلام عن المؤمنات، فاذا اسلمنا يعني فاذا اسلم هذا لا وجه له. والقول الثاني وهو قول الجمهور، فاذا اسلم اي فاذا تزوجن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى هذا دليل على ان الامه ان تزوجت، الامه المسلمه ان تزوجت ثم زنت فعليها نصف ما على المرأة المحصنة من العذاب، والمرأة المحصنة تجلد 100 جلدة، فهذه تجلد 50 جلدة. يستفاد من هذا أن الأمة المسلمة المتزوجة المتزوجة تجلد 50 جلدة بكتاب الله تبارك وتعالى. طب وغير المتزوجة برضو تجلد 50 جلدة. اسكت اسكت، متقولش ترجم صوب لب ما دام في دماغك، عشان كده الاشكال حاصل. انت لو كرهت نفسك لان تراجع اي كتاب من كتب التفسير لوجدت خلاف هذا تماما. خلينا مع الايه من الاول ثاني، ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن، تزودوهن باذن اهلهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدام، فاذا احصن يعني فاذا تزوج فعليهن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المراد بالمحصنة العفيفة، أنت تظن أن المراد بالمحصنة فعليهن نصف ما على المحصنات أي المتزوجات إطلاقا. المحصنة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات؟ هل هذا القذف متعلق بالمرأة المتزوجة فقط، أم أنه لو قذف امرأة حرة كان يقام عليه حد القذف؟ مش كده؟ بس هذا المراد، والرجم لا تنصيف فيه. فالمراد بالمحصنة هنا قطعا أي المرأة العفيفة الحرة، المرأة العفيفة الحرة. وبالتالي فإن الأمة المتزوجة تجلد 50 جلدة إن زنت بكتاب الله عز وجل. طيب وإن لم تكن متزوجة تجلد أيضا 50 جلدة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث ثابت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإذا زنت الثانية فاجلدوها إن زنت، فإن زنت الثانية فاجلدوها، فإن زنت الثالثة، إذا زنت آمة أحدكم فليجلدها، فإن زنت ثانية فليجلدها، فإن زنت الثالثة فليبئها ولو ببصيرة شعر، ولو بحبل من شعر، ولو بحبل من شعر، فليبئها ولو بحبل من شعر. إذا الأمة المتزوجة إن زنت تجلد بكتاب الله عز وجل، وكذلك الأمة غير المتزوجة إن زنت تجلد بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي دي الطريقة التي يستخدمها الجهال الذين يزعمون أنهم قرآنيون؟ إلى خير قلت بقى، مش المرأة المحصنة بترجم وغير المحصنة بتبلد؟ تبلد منها؟ فبعد الكلام على الايه؟ على قوله تعالى فعليهن نصف ما على المصادر من العذاب من فتح في اشكال، من يبعث في اشكال. واضح يا جماعه؟ السلام ورحمه الله وبركاته. انا عاشد على امراه وهي تطلب مني واخواتها يطلبون مني الطلاق وانا لا ارغب في ذلك، فهل لها حقوق عندي اذا طلقتها؟ اجعلها تختلع، اجعلها تختلع، بمعنى ما دامت الرغبة في المفارقة من المرأة تستدي نفسها
لكن لما تقول لك طلقت ثلاثة خلاص انت طالق، اذا كده احتفظ بجميع حقوقها لها النصف المهر والقائمة والشدة. لكن ما دامت المرأة غير راغبة في إتمام الزواج هذا لا خلاص إبريمي يبقى طلاق على الإبراء الخلع خلاص، لأن هي التي رغبت فيه في مفارقته ولا شيء لها إلا في الرفض أمام في أمام المأذون. خلي بالك إن السلام ده يكون أمام المأذون.
السلام عليكم وبركاته. أنا امرأة قد ركبت أولادا في ماء الحمل منذ ثلاثة أيام بعد انقطاع دم الحيض ليوم، ومنذ أن ركبته إلى اليوم هو يأخذ مني دم سائل أحمر فاتح اللون. فما الحكم في ذلك؟ الدم الذي يخرج هل هو نجس يلزمني أن أغسل مكانه وما أصاب البدن وما يليه من الثياب؟ نعم، هو دم استحاضة، ودم الاستحاضة بالذات نجس وناقض للوضوء، فيلزمك أن تتطهري من هذا الدم. لكن إن كان يخرج باستمرار فالمطلوب منك في هذه الحالة أن تتوضئي لكل صلاة وإن حضر منك الدم، ولا تلتفتي إلى إزالته لأنك كلما أتت فيه نزل، فلا معنى بإزالته في هذه الحالة. توضئي لكل صلاة مفروضة وصلي هذا الوضوء فريضة واحدة سواء كانت مؤداة أو مقضية وما شئت من النوافل. كيف أصلي؟ هل أسمع الصلاتين مع بعضهما؟ وهل أتوضأ لكل صلاة؟ السؤال الثاني، كيف أصلي؟ هل أسمع الصلاتين مع بعضهما؟ وهل أتوضأ لكل صلاة؟ أنت مخيرة، إما أن تتوضئي لكل صلاة، وإن أردت أن تجمعي بين كل صلاتين جمعا صوريا فاغتسلي لكل صلاتين. سيجب عليك في هذه الحالة أن تغتسلي ثلاثة أغسال، لأنه قد ثبت عند أبي داود والترمذي بسند حسن، حسنه شيخ الألباني رحمه الله وغير واحد، عن حنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب، فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: أنعف لك القرطف فإنه يذهب الدم، يعني أصف لك القطن فالقطن بيمنع الدم. فقلت يا رسول الله هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا، بدل القطن ما حطي ثوب أسمك. فقلت يا رسول الله هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي، عليه الصلاة والسلام يعني تشد منطقة حول وسطها، فإنه يذهب الدم، يعني أصف لك القطن فالقطن بيمنع الدم. فقلت يا رسول الله هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا، بدل القطن ما حط ثوب أسمك. فقلت يا رسول الله هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي، عليه الصلاة والسلام يعني تشد منطقة حول وسطها، ثم تدخل الثوب من طرفيه، من المقدمة ومن جهة الظهر، تتحفظ يعني. فقلت: إنما أسج سجا، يعني لحنفية. فقال عليه الصلاة والسلام: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان ليلبس عليها عبادتها، ولذلك تركت الصلاة والصيام. إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله. اعتبر نفسك حائضا ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد استنقيت فصلي 23 ليلة او 24 ليلة وايامها فصومي فان قويت على ان تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا تفعل، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين تفعل، وتغتسلين وتصلين الفجر فكذلك تفعلي. قال صلى الله عليه وسلم: وهذا هو اعجب الامرين الي. طبعا من الحديث ان الجمع هنا جمع ايه؟ جمع صور. اذا تاخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا واحدا تصلي به الظهر في اخر الوقت والعصر في اول الوقت وكذلك في المغرب والعشاء. السؤال الثالث: هل اتوضأ للصلاة قبل دخول الوقت او بعده؟ والله الاحوط لك ان تتوضئي بعد دخول الوقت.
ما حكم ولد الزنا؟ هل هو في النار ام هو على حسب عمله؟ قال الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر اخرى. وقال عز وجل: وان ليس للانسان ما سعى الا ما سعى وسعيه، والزنا ليس من سعيه. وقال عز وجل: ولا تكسب كل نفس الا عليها. فهذا على حسب عمله، ينطبق عليه ما ثبت في المسند من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطره حتى يعرض عنه لسانه اما شاكرا واما كفورا. واصله في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطره ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه الى اخر الحديث. فالحاصل انه لا يؤاخذ بذنب لم يرتكبه اصلا.